الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، وصلا بما سبق شرح الحديث الاول كتاب العده من كتاب عمده الاحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمه واسعه، وقد وقفنا عند قوله على ميت لا تحل لامرأة، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت فوق ثلاث إلا على زوج إلى آخره. قوله على ميت، فخرج المطلق لأنه حي. المسألة اللي تقول إن المرأة المطلقة البائن عليها إحداث، فطبعا قال على ميت لا يحل أن تحد على ميت، فخرج إيه؟ خرج غير المسألة، خرج الحي. إذا من أين لمن يقول بوجوب الإحداث على المطلقة البائن؟ من أين؟ يبقى أدي بالنص لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر لامرأة أن تحد، تمام، على ميت، فخرج المطلق لأنه حي. الخطاب في المتوفى عنها زوجها، ولا إحداد على امرأته، وهذا نص بمنطوقه ومفهومه في فض النزاع السابق ذكره. انظروا من شيخ مسألة سبق، مسألة الطلاق المطلقة البائن وما طلاق ومتفع عنها زوجها، يبقى هذا نص في محل النزاع بمنطوق ومفهوم. قوله فوق ثلاث أي من الليالي بأيامها، كما أظهرته بقية الروايات، وفيها ثلاث ليالي، ثلاثة أيام. يستفاد منه أن المرأة إذا مات حميمها فلها أن تمتنع من الزينة ثلاثة أيام متتابعة، ثلاثة أيام متتابعة، تبدأ بالعد أو بالعدد من الليلة التي تستقبلها إلى آخر ثالثها. فإن مات حميمها في بقية يوم أو ليلة ألغتها وحسبت من الليلة المستقبلة المستأنفة. ويمكن عد الثلاث من لحظة وقوع الحدث على أن يتحقق الأيام بلاليها، يعني من الظهر من الظهر ومن الظهر من الظهر إلى آخره، تمام؟ هذه جائزة وهذه، أو إن أنا أبدأ من بداية اليوم التي يلي الحدث. وفيه جواز الإحداد على غير الزوج سواء كان أبا أو غيره ثلاثة أيام بغير زيادة، فإنه حرام عملا بمنطوق ومفهوم النص. النص يقول إيه؟ لامرأة أن تحد فوق ثلاث لا يحل، المقابل يحرم على ميت أيا كان. وذلك في الحديث السابق لتؤكد هذا العمل ماذا فعلت؟ اليوم الثاني أم تطيبت على خلاف الحاجة وعلى وجنتيها وعلى، وهذا ممنوع حتى المرأة لما سبق أيه بالضبط، يبقى لتؤكد على إيه؟ على تنفيذ الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان الأب. يبقى في جواز الإحداد على غير الزوج سواء كان أبا أو غيره ثلاثة أيام بغير زيادة، فإنه حرام عملا بمنطوق ومفهوم النص. قوله إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، أربعة هكذا منصوب على الظرف، والعامل فيه تحد، وعشرا معطوف عليه، وخص بأربعة أشهر وعشر لأن الغالب تبين حركة الحمل في تلك المدة، وأنف العشر لأنه أراد الأيام بلياليها كما سلف ذكر، وهو ما عليه عامة العلماء إلا ما حكي عن يحيى بن أبي كثير والأوزعي. الأوزعي إمام أهل الشام. فلا تحل حتى تدخل الليلة، حتى تدخل الليلة الحادية الحادية عشر، وهذا خرج على الغالب في المعتدات أنها تعتد بالأشهر، وخالف الأوزعي وغيره أنها تنقضي بمضي الليالي العشر بعد مضي الأشهر، أراد أربعة أشهر وعشر ليالي، تمام؟ وأنها تحل في أول اليوم العاشر، فيجب عشر ليال وتسعة أيام، لأن العشرة تستعمل في الليالي دون الأيام، وإنما دخلت الأيام في أثناء الليالي تبعا. رد هذا الكلام أبو عمر صاحب الشرح المقنع المذهب الحنبلي على الحديث المغني، فقال العرب تغلب حكم التأنيث في العدد خاصة على المذكر، فيطلق أو يطلق لفظ الليالي، فيطلق لفظ الليالي ويراد الليالي بأيامها، كما في قوله تعالى لزكريا آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، ثلاث ليال آيتك، يريد بأيامها بدليل أنه قال في موضع آخر آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام، يبقى مرة قال إيه؟ ثلاثة، مرة قال ثلاث أيام أو ثلاث ليال، إلا رب يريد بلياليها، هذا يريد بأيامها وهذا يريد والمعنى والمعنى واحد، يبقى لا داعي لهذه التفريق من يحيى بن أبي كثير والأوزعي مخالفة لجمهور العلماء. وأما عن تخصيص العدد المذكور فقيل لأن الولد يتكامل تخليقه وتنفخ فيه الروح بعد مضي 120 يوما، وهي أن العشر زيادة على الأربعة أشهر، ينقصان بنقصان الأهلة، فجبر الكسر إلى العقد، يعني العشر على طريقة الاحتياط قرب المسافة من أعلى إلى أدنى ومن أدنى إلى أعلى لجبر الكسر، فهذا وجهه الظاهر. فإن لم يكن، إن لم يقبل هذا الكلام وهذا التوجيه فهو على ما جاء من غير لما، يبقى قال أربعة أشهر وعشر، أربعة أشهر وإيه؟ وعشر، خلاص قبل هذا التوجيه أو لم يقبل يبقى باقي الاحتجاج بالإيه؟ بالنص اللي هو أربعة أشهر وعشر، نعم. فالأصل التسليم وإدراك الحكمة وتعليلها بالقرائن أو بالنظر السليم لا يحذره الشارع الحكيم بالتأمل والتدبر من غير إلزام، يعني ابحث عن الحكمة كفاية ما شئت لكن لا تعطل الحكم المقابل معرفة الحكمة، طبعا دي خطأ، تمام. وورد عن سعيد بن المسيب قيل له ما بال العشر؟ قال فيها تنفخ الروح فيها، وله أصل في حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك أو يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. فهذه 120 يوم، يعني كم شهر؟ 4 أشهر. يبقى الكلام في ايه؟ يبقى هنا قال 40. بعد يقول لك يوم تطهير روح بعد الأربعة ايه؟ أشهر. ده محل بعد 4 أشهر بقى كم؟ ده توجيه لكلام سعيد بن مسيب، يبقى بيوم وبيومين بثلاثة بعشرة الله أعلم. فده توجيه لإيه؟ لكلام سعيد رحمه الله. والنفق بعد 120، بعد 120 يوما. فجائز ما قاله سعيد رحمه الله. وانظر تفسير الطبري بالعزو المذكور والمفرد القرطبي والتوضيح لابن الملقن والإعلام له والفتح لابن حجر وزاد المعاد لابن القيم. واستثنية الحامل كما تقدم بحثه في حديث سبيعة، فعدتها بالحمل ويلزمها الإحداد في جميع المدة حتى تضع الحمل، سواء قصرت المدة أم طالت. خلاص ده بحث إيه؟ منفصل. يبقى الأمر مرتبط في الحامل بالذات بإيه؟ مدة الحمل. فإذا وضعت فلا إحداد بعده، وانظره تنشئ. قوله إلا على زوج وعليه، فرواية عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة أن تحد على أبيها 7 أيام وعلى من سواه 3 أيام بهذا السياق منكر باطل. يبقى هذه الرواية منكرة باطلة، ذلك لأنه ضعيف. عمرو بن سعيد بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص من الطبقة الخامسة الصغرى من التابعين، مات 118. قال فهذا القول الصحيح المسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية أخرجها أبو داود في المراسيل. ومع هذا قال بها بعض الفقهاء في فروع بعض المذاهب، فهل تعتبر؟ يبقى القضاء لما صح مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخالف مثله بمثل هذه الأشياء. ايه؟ وايه الفرق عنه؟ يا شيخ انا ما بتكلمش في السلسله دي روايه مرسله وجاب بحكم غريب، مش هتكلم، ما بتكلمش في السلسله. الراوي هنا عمرو، ان هو جاء من طريق السلسله، من غير طريق السلسله، ده مر باسناد من طريق ابو داود غير سلسله عمرو بن شعبه العبيه عن جد، ده هو مر من طريق او باسناد الى عمرو، مش السلسله، مش السلسله اياه المتاصل حسن هذا. لا لا لا، ده باسناد عبد العزر 109 باسناد الى عمرو بن شعبه ارسله، تمام؟ أرسل. وحتى لو قلنا ان الاسناد، يعني الاسناد لو صح الاسناد وجاء النقل كما سياتي، يعني صح الاسناد وجاء المتن بنفس هذا، احكم عليه بايه بقى؟ المجمع اللي نحكم بالشذوذ. طب لم يثبت الاسناد وجاء المتن مستغربا مخالفا، يبقى ضعف من الاتجاهين. يعني متن صحيح وجاء بالشذوذ سياق، هقبله اما شذوذا اما جمعا، ان جمعت انتهى الموضوع، صح؟ ودي الاسناد اللي هو المجلس السابق لما في حديث السماء بتاب عميسة، لما جاء ابن حزم ومنعه وشغله وتشرده بخبر، وجاء قلنا الاسناد لا يصح على قول احمد حافظ ابن حجر لما مشاه، وبدأ يجاب له تأويلات. في النهاية احمد مشى الاسناد رحمه الله وابطل المكر بالشذوذ لمخالفة الصحيح في المجلس السابق قبل العيد الصحيح. هذه على كل، وكأن هذا القدر الذي اباحه الشارع الحكيم لغير الزوج أبيح لأجل حفظ النسل ومراعاته وغلب في الطباع البشرية. ولهذا تناولت أم حبيبة وزينب بنت جحش رضي الله عنها الطيب لتخرج به عن عهدة الإحداث، وصرحت كل منهما بأنها لم تتطيب لحاجة، أي لحاجة للطيب، وهذه إشارة إلى أن أثار الحزن باقية عندهما، لكنهما لم يسعهما إلا امتثال الأمر الشرعي كما صرحت به الرواية. يعني الحزن موجود، الأب مات، تفرق بين الحزن وبين عمل شرعي. إن إحداد نفس الحزن شيء آخر، لكن إحداد وعلمات إحداد والمسائل اللي سبقت وكما سيأتي بعده في الإسلام هدى فيه شرع الثاني، لا خلاص كده انتهى. حتى لو خان الأب، حتى لو خان الأب كما يأتي حاليا تبعا إن شاء الله الآن بعد قليل في الحديث الثاني في الباب اللي هو فيه ما يباح للمحدة وما يحضر وما يحضر فيها. فرع هنا نقل ابن بطال إجماع العلماء على أن من مات أبوها أو ابنها وكانت ذات زوج وطلبها زوجها بالجماع في الأيام الثلاثة أبيح لها الإحداد فيها، الأيام الثلاثة التي أبيح لها الإحداد فيها، أنه يقضى له عليها بالجماع فيها. تمام؟ يبقى دي وجه من وجوه إنزال الحكم لوجوب الاستحباب، يعني على الوجوب بلا خلاف في مسألة الزوج ومن دون الزوج فعل الاستحباب حتى لو كان الأب. تمام؟ وليس على الوجوب، حتى نأخذ هذا الحكم بمفهوم السياق السابق. لو تأملناه، لا يحل لامرأة تؤمن أو لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، يبقى ادها ايه؟ إلا على زوج، يبقى حرم إلا على زوج، ومقابل الحل التحريم. تمام؟ ومقابل وجوب الاستحباب. صحيح؟ يبقى دي قرينة بالمفهوم. ونقل دلوقتي الايه؟ هذا النقل عن ابن ملقن من طريق ابن بطال حيث أقره بنقله وتسليمه له في التوضيح بالعز المذكور. طبعا في سياقات أنا أوردتها تباعا فيما سبق إشارة إلى فقه السياقات الأخرى سريعا والمرتبطة ببعض المسائل الفقهية فيه. في رواية زينب عن أمها تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. في هذا الحديث ما حديث أم عطية، طبعا سبقت هذه الرواية. تمام؟ في هذا الحديث ما حديث أم عطية الثالث في الباب، وهو الآتي لاحقا إن شاء الله، دليل على تحريم الاكتحال على الحاجة سواء احتاجت إليه أم لا، وفي ذلك تفصيل يأتي لاحقا في أحكام الإحداث. وفيه: وقد كانت إحداكن في الجاهلية، إلى آخر السياق، معناه لا تستكثرن العدة ومنع الاكتحال فيها فإنها مدة قليلة. تتكلم في أربعة أشهر، ما قبل ذلك كان حول كامل، وقد خففت عنكن وصارت أربعة أشهر وعشرة بعد أن كانت سنة. وفي هذا تصريح بنسخ الاعتداد بسنة، وهذا من يسر الشريعة ورفعتها للمرأة. وأما رميها بالبعرة على رأس الحول فقد فسرته الرواية. قال حميد بن نافع: قلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ إلى آخره. انظروا في محل فقد أبان لنا ذلك. وفيه حفشا بكسر الحاء وإسكان الفاء، حفشا أي بيتا صغيرا حقيرا، بيتا صغيرا غير نظيف تعيش فيه، منبوذة منبوذة خالص، تمام. فأي تكريم للإسلام للمرأة بعده، هذه حال المرأة قبل ذلك. وفيه ثم تؤتى بدابة حمار أو غير كما سبق فتصد به بالفاء والضاد. قال ابن قتيبة: سألت الحجازيين عن معنى الافتضاد فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفرا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر. إذا إيه ده بقى؟ يعني ده فيه شراك منح، يعني الواد يقعد يتكلم على الدين والمرأة وإيش الكلام، شوف قد إيه الإسلام كرم المرأة، علام واحدة معفنة إلى واحدة محترمة، جوهرة مصونة، ها؟ أجر لها أحكاما كما أجر الرجال أحكاما، وخصها الحكيم بأحكام لعزتها وكرامتها، تمام؟ فكيف توضع المساواة بينها وبين غير ذلك؟ إنهم لا، أصحاب عقول غير سوية، تمام؟ لكنها العلمانية التي أرادت أن تهدم الإسلام كما هدمت الكنيسة قديما بمنطق غير سوي. فذكر أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفرا، ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر، ثم تفتض أي تكسو ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها أو تنبذه فلا يكاد يعيش ما تفتض به. فمن السياق. وفي رواية البخاري عن مالك معناه تمسح به جلدها، وقال ابن وهب معناه تمسح بيدها عليه او على ظهره، وقيل معناه تمسح به ثم تفتض اي تغتسل. والافتضاض الاغتسال بالماء العذب للانقاء وازالة الوتك حتى تصير بيضاء نقية كالفضة. وقال الأخفج تتنظف إلى آخر ما ذكره. ذكر الهرمي أن الأزهري قال رواه الشافعي بالصاد هكذا تقبس بالقاف والباء والصاد مأخوذ من القبس، وهو القبس بأظراف الأصابع. وفي رواية الله عن أمها بمثل القصة السابقة في شر أحلاسها جمع حلس، والمراد هنا شر ثيابها، ومأخوذ من حلس البعير وغيره من الدواب اللي بيكون تحت الايه الخيشخ اللي بيكون تحت البرزة اللي هو بيكون تحتها، شو بقى بتكون فيها من ايه من يعني العرق الدابة الى اخره، و نتمه إلى آخره، ومأخوذ من حلس البعير وغير من الدواب هو كالمسح يجعل على ظهره. هنا أعزوتك إلى المنهاج شرح مسلم ابن الحجاج. هنا بقى في مسألة أيضا مهمة، وأشرت لها بشيء من الاختصار وعدم كثرة الكلام فيها، في حكم زوجة المفقود. زوجة الإيه؟ المفقود. المفقود هو من انقطع خبره. من انقطع، تذكروا المسألة اللي هو فيها القياس غير المقبول بتخريج الحنفية الفار على الميت، صح؟ هذا القياس غير مقبول. فهنا هذه المسألة تخدمنا هنا وهناك. المفقود هو من انقطع خبره، خرج ولم يعد، مش عنه أي أخبار، صحيح مات حي الله أعلم، وزوج على ذمته، ايش القضاء في الموضوع؟ ولم تعلم حياته من مماته، فاذا حكم باعتباره ميتا فقد أجمع على أن زوجته عليها عدة الوفاء من حين الحكم. من حين إيه؟ الحكم، من حين العلم تبدأ الإيه؟ الإحداث. ويلزمها الإحداث وجوبا كذلك على ما سبق وما عليه جماهير العلماء، خلافا لابن المكشون الملكي فأثبت العدة ومنع الإحداث، وهذا شذوذ منه مخالف للسنة. سبق هذا الكلام. وإن علم وجوده ولم يأتي لزوجته فلها الطلاق جبرا بحكم الحاكم، يعني يجبر على إيه؟ على الطلاق. يبقى هنا نفرق بين من حكم بموت ومن حكم بإيه؟ بالطلاق. طيب الآن هي طلقت وبانت منه وكل شيء انتهى، يلزمه الإحداد ولا هي عدة؟ يبقى العدة شيء والإحداد شيء، بينها نفس السياق بسيط، الفرق بين الإحداد وبين العدة. لا عقلا ولا نقلا ان انا اقول على المرأة المطلقة طلاقا بائنا الفكر النهائي اللي هي لا تحل بعد حتى تنكح زوجها، ان يلزمها الإحداد كحال المتوفى عن زوجها، صحيح؟ بالفارق اللي ذكرناه هنا. لا صبراحة خلاص، ما ديك احنا نتكلم العدة حاجة والإحداث شيء آخر، نتحدث في بعض. يعني المرأة التي طلقت من زوجها هل أحد يلزمها بعدم التطيب والاستحالة لخيرها طلقت منه؟ العدة حاجة والإحداث، أنا اتكلمت في العدة، العدة دي خلاص تلقى القضية لأحكمها، أنا اتكلم في مسألة الإحداث كما هي الآن في حديث ثاني من الباب، لا تطيب ولا تلبس معصرا ولا تكتحل ولا 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 إلى آخره. ده محل الكلام. فالإحداث شيء والعدة شيء ثاني. من الحديث يمكن بعد خلط هناك فاصل بسيط للفرق بين العدة وبين الإحداث، تمام؟ طيب بالنسبة لي الحكم على المفقود، الفسحة التي بيحكم على الايه؟ على المفقود 4 سنين وزيادة 4 أشهر و10، وهو قضاء عمر بن الخطاب وابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا وابن عباس والتابعين إبراهيم، ومن التابعين إبراهيم النخعي والشعبي وغيره. وعزوتك إلى سنن سعيد بن منصور باب الحكم في امرأة المفقود، والمصنف لعبد الرزاق وسنن بهيق الكبرى، ويبدأ الإحداث عقب الوفاة سواء علمت الزوجة بوقتها أو تأخر علمها. عقد الوفاء سواء علمت الزوجة بوقتها أو تأخر علمها. إيه الملمح هنا؟ أحسن، هل يلزمه الإعادة؟ ما تخض عليه وحب يعمل فيها مقلب، تمام؟ يبقى قالوا لها بعد الوفاء 3 أشهر، يبقى ايه الحل؟ يبقى بقى لها قد ايه؟ صحيح؟ ايه؟ ودي على قاعدة ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، صحيح؟ هيدخل في مسألة حكم الإكراه على الطلاق يقع ولا يقع؟ ما تعجلش، والحكم الإكراه على الطلاق بما ذكرته، ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا. ها ده واجب تحريك الايه المسألة. فالناس على اللي تقول ايه حكم ضرب المقرأ يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. يجوز زوجا زوج عنيد سيء الخلق امسك زوجته وتلاعب للضرار بها، لو امسك وعاش من رضى الله وله وطلق وصرح بحكم الله ماذا يفعل به؟ حلو جميل. هذه مسألة من أروع المسائل، يكره على الطلاق وطلاق صريح بلا خلاف بين الثلاثة. مالك شاف أحمد وجع عند أبا حنيفة صحيح؟ هي هذا عدل التشريع، إما تعيش معروف وإما تصرح بمعروف. أنا مسكت غلاسة يعني بدايق ما أشوف أجيب بحطامة نفسية تمام؟ ومن شؤم القضاء هنا أن يسمح للزوج بهذا الإجلال. لا ما في تمام؟ وهذه الأشياء التي يتلاعب بها المتلاعبون صحيح لأجل، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل، يبقى أنت وقعتك في المحظور لأجل الضبط ده في المحظور. يجيك كتير كلام حول هذا، حول هذا الموضوع تمام؟ واحد زوج ظالم مفتري أناني الآخر خلاص هي مش عايزاك أو حسب مش خايف خلاص، لا انت اعز ولا هي اعز خلاص، اما بمعروف واما باحسان. اما الامساك لاجل الضرر او الوقيعه فهذا يعني تفريع الاظهار هذا الحكم. واما اذا مات الزوج وهو بعيد عنها فيبدا الاحداد من حين عينها وليس عليها قضاء ما فات المساله وينقضي بانقضاء العده، وإذا انتهت مدة الإحداد وبقيت محدة بلا قصد فلا إثم عليها. وهذا يريد ظهر النص مع مقتضى العقل السليم والعرف السليم، وما معتبران ما لم يخالف ما لم يخالف شرعا. الحديث الثاني خرج بقى عليه يعني فر علم حاله وفر لم يعلم حاله، يبقى هو ايه يعني فار هرب مش راح اختفى، هيفرغ على هذه المسألة. الحديث الثاني في الباب العزة من عمدة الأحكام المقدسي رحمه الله حديث أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. لا تحد امرأة على ميت، كما سبق من الملمح حكاية ابن عبد البر قال على ميت خرج الايه خرج المطلق الحي، المطلق لانه حي والنص وارد في الاحداث في حق الميت. لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة، ولا تلبس ثوبا مزبورا الا ثوب عصب. انتبهوا من هذا السياق، الا ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب اصل، يبقى دي مباح او مستثنى صحيح. انتبهوا للروايه هذه، ولا تفتحل ولا تمس ثيبا الا اذا طهر نبذه من قسط او اظفار، يعني من حيض. دي انواع من انواع البخور كما سياتي بعده تمام، لتنقيص حال المراه وحسن رائحة إلى آخره بعد دم الحي. والعصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد، والحديث أخرجه البخاري بالعصب المذكور ومسلم باللفظ المذكور له. شرحه أولا المسألة الحديثية، يعني سطرت في بعض الشيء من غير توسع فقط من عند البخاري وأصحاب السنن ويمكن رواية عند أحمد كده بعض الشيء لإظهار لما وقفت على رواية عند النساء فيها إلا ثوب عصب. قال وثوب عصب دخلوا فين؟ في الهجومة المحدود. فالعجيب أن السندي في الحش على النساء يقال وهذه الرواية يعني لم نعقب ناحية حديثية، ربما يكون إظهار حديثية عن الحنفية ضربها بعض الشيء، بل جعل الرواية من دي أيضا الرواية مخالفة لبقية الروايات هذه أو ما قالش مخالفة. هذه الرواية يقول بجواز ايه؟ ببطل تحريم هذا الثوب يدخل في جملة المحرمات على خلاف ما سبقت إليه الروايات مختصرا. فدي جعلني أنظر في بقية الروايات نرى هذه الزيادة من أين أتت، أو هذا هل هي تصحيف تحريف وهم إلى آخره. الحديث أخرجه البخاري بالعز المسبوق، قال حدثنا فضيل بن دكين، حدثنا عبد السلام بن حرب، مسلم، حدثنا الحسن بن ربيع، حدثنا بن يزيد بن عبد الله، مسلم، حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، عبد الله، حدثنا عبد الله بن نمير، وابن ماجه كذلك اشترك مع مسلم في شيخه أبو بكر ابن أبي شيبة. ومسلم قال حدثنا عمرو الناقد، وأبو داود قال حدثنا هارون بن عبد الله ومالك بن عبد الواحد المسمعي وأحمد، أربعتهم عمرو وهارون والمسمعي وأحمد قالوا حدثنا يزيد بن هارون. والنسائي بالعزل المذكور قال أخبرنا حسين بن محمد الزاهر، حدثنا خالد بن الحارث بن عبيد. حط النجمة كده أو إشارة إلى هذه الرواية، دي اللي جاء فيها الكلام المذكور. وطبعا ده إسناد شيخ الشمس عند النسائي، حسين محمد الزاهر ثقة، خالد بن الحارث بن عبيد ثقة مأمون ثبت. وخرج أبو داود من قال أخبرنا العباس بن محمد وهو الدوري، حدث الأسود بن عامر عن زائدة. وأبو داود بالعزل المذكور حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، أخبرنا يحيى بن مكيد بن طهمان، وأخبرنا عبد الله بن الجراح القسطاني عن عبد الله بن بكر السهمي. وأحمد قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي. كم واحد؟ 9، عبد السلام، عبد الله بن إدريس، عبد الله بن نمي، يزيد بن هارون، الحارث بن عبيد، زائدة بن قدامة، ويحيى بن مكيد بن طهمان، وعبد الله بن مكي الثاني، ومحمد عبد الرحمن الطفاوي. 9 عن هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. يعني لا تمس طيبا إلا إذا طهرت من حيض عندئذ، تمس إيه؟ نبذة، يعني قطعة قليلة من البخور المغير لرائحتها. النبذة يعني القطعة القليلة أو القليل من الشيء كما يأتي في الشرع. وده لفظ مسلم من طريق عبد الله ابن إدريس. وعنده أي مسلم، والضمير هيكون إلى أقرب مذكور اللي هو مسلم، من طريق يزيد بن هارون، وفيه عند أدنى طهرها نبذة من قسط وأظفار. قسط وأظفار، دي ودي أو دي أو دي، قسط أو أو قسط و، ما في مشكلة. وعند أبي داود وفيه إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار. هكذا الروايات توضح بعضها بعضا. قال يعقوب الدورقي، دي عند أبي داود، ما كان عصب إلا مغسولا. وزاد يعقوب ولا تخطبر، يبقى ده ايه من الخضار. وعند النسائي من طريق زائدة مختصرا أنه رخص للمتوفى عنها زوجها عند طهرها في القصر، رخصا. وعنده أيضا بالعزل المذكور من طريق خالد بن الحارث، ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمتشط، ولا تمس طيبا إلا عند طهرها حين تطهر، حين تطهر إذا طهرت من محيضها حين تطهر نبذا من قسط وأظفار. وهذا إسناد صحيح كالشمس كما سبق أعلاه اللي هو عند النسائي 6/202. ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا، ما فيش هنا إلا بقى لا دي ولا دي. طبعا جاءت الرواية على خلاف كل الروايات، يبقى خالد هنا جاء مديك خالد، خالد كده خرج عن ايه؟ عن التسعة، تمام؟ وتأتي بات أخرى متابعة لهشام وحفصة في هذا الموضوع أيضا على رواية الجماعة. وخرجوا أحمد قد أخبرنا محمد بن منصور اللي هو الجواد المكي حدث سفيان ابن عيينة حدث عاصم الأحول عن حفصة به. قوله ولفظه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، ولا تكتحل ولا تخطبه ولا تلبس ثوبا مسبوغا. يبقى هنا طريق أحمد اللي هو من طريق عاصم الأحمر عمين عن حفصة، والطرق اللي سبقت من طريق مين؟ هشام عن حفص. يبقى دي متابعة لمين؟ لهشام بحفص، دي متابعة. وبهذا تظهر مخالفة الرواية النسائي من طريق خالد بن الحارث في قوله ولا ثوب عصب. ومحل المخالفة أن كل الروايات على الاستثناء إلا ثوب عصب، فجعله مباحا مأذونا فيه. ورواية النسائي ولا ثوب عصب جعلته ايه؟ منهيا عنه غير مأذون فيه على التناقض. وهذا اللفظ على خلاف الثمانيات الاخرين. وانا بقول ايه محمد بن منصور ده من كتب النساء عارف النسائي. النساء برضو تابعا يعني هو حتى ضمنها هتكون على قبل يعني. ده في الصغرى العزوة، ده في الصغرى او المكتبة. يبقى النساء ايضا ويبقى هنا اللفظ دي على خلاف الثمانية. وهي إن لم تكن خطأ نسخ تصحيفا أو تحريفا في وهم، وإلا في شاذ مخالفا للجماعة هشام بن حسان. يبقى إما لأن الإستاذ كل رجاله إيه؟ ثقات، وخالد نفسه ثقة ثابت مأمون، تمام؟ يبقى إما يكون كان محتاج شيء من التفصيل شوية، ممكن نروح مثلا اللي هو تحفة الأشراف فاجي ننظر فيها. يا ريت لو مثلا حد راجع عشان الاشراف ربما نص الجروه دي هناك وتكون اتى بها على الجده يبقى يبقى لانه برضو ايه انا مش مطمئن، ربما يكون في تصحيح تحريف حاجه، لذلك انا اضطريت ان انا احط هذا التسلسل في الاحتمال، تمام؟ فقلت ان كان خطا ربما يكون خطا ناس لأن الإسناد كله ما شاء الله يعني منين يجي الكلام، تمام؟ ثم هذه الرواية الوحيدة في الباب في كل ما يأتي بعده يبقى جعل في ريبة في ثبوت الرواية، ربما يكون تصحيح تحريف خطأ ناس طباعة ممكن شيء وارد، أو أن يكون وهم بقى يعني وهم لا يبقى منه أحد، وتبقى من شوارد الروايات التي يتلبس بها الثقات الأسباب، تمام؟ ودي بكشفها مثل هذه مثل الجانب. وإن سلمت من هذه وجاءت على الجادة بعد كل هذا التحريف يبقى إما تكون وهم أو شذوذ، وده يكون مخالف لرواية الجماعة حيث أتت بما لا يجمع. ده يمين ودي شمال، ده بيبيع دي بتحرك، صحيح؟ ولفظ البخاري لا يحل، شوف بقى لطيفة البخاري، ولفظ البخاري لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل. أدي أصل الإحداد أهو، صورة الإحداد، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوب مزبوغا الا ثوب عصر. قال البخاري بالعزو المذكور. وقال الانصاري ياتي الكلام فيه. حدثنا هشام حدثتنا حفصه حدثتني ام عطيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا السياق ولا تمس طيبا الا ادنى طهرها اذا طهرت نبذة من قسط والفار. قال ابو عبد الله البخاري شوف بقى اللطائف اللغوية. القسط القسط بالقاف والكاف. شوف بقى هذه الكافور القافور الكافور مشهور بالكاف. قال لغة بالقاف يبقى قال هذه لغة القسط والكسط الكافور والقافور كلاهما. الأنصاري هو محمد بن عبد المثنى شيخ البخاري وقد أخرج عنه الكثير بواسطة وبلا واسطة. يبقى هنا لما قال وقال الأنصاري دي على الاتصال ولا على الانقطاع ولا على ايه؟ هو بيشوف تمام. مرة قال عنه بواسطة ومرة قال بايه بلا وصف. فهم الشيوخ البخاري. ولكن هنا الحافظ ابن حجر قال ان هشام هنا هو الاستوائي. فالذي بكتب الرجال ان وجاء مصرحا به عند عبد الرزاق وغيره وبعض الروايات انه هشام ابن حسان. هشام ابن حسان اعلى من هشام الاستوائي. فهنا ما ادري بقى هذا الامر يحتاج شيء من البين اكثر لانه الروايه حفصة روى عنها هشام ابن حسان وحسان روى عنها روى عن حفصة وليس هشام الدستوري رواية عن حفصة. فننظر هنا لماذا قال حافظ هذا الكلام لنراجع في رواية محمد بن عبد الله المثنى وننظر في رواياته عن هشام. وهنا صرحت بعض الروايات السابقة بالسماع من هشام وبقيتها بالعنعنة. اللطائف بقى قالها ابن خزيمة في قبل المغرب تمام. رواية عمار بن عمار عن أبو هريرة عن أو أن رسول الله صحيح. شوفوا بقى البخاري روى الرواية عن عالم تمام. جاء بهذا السياق الذي ظاهره التعليق تمام بالسماع من هشام وبكتب العنعنة وهشام عنعنة. فأراد البخاري أن يظهر الاتصال بالسماع بقوله هذا وهي على شرط على شرطه. قال حدثنا هشام حدثتنا حفصة. يبقى خسر حد الايه حد العنعنة بالسماع فرحمه الله. عبد الرزاق رحمه الله في مصنف لأخراج الحديث من قريب او عن هشام بن حسان هكذا صرح عن ام الهدي. وام الهدي هي حفصة بنت سيرين. عن أم عطية قالت في المتوفى عنها أي زوجها. يبقى ده قول من؟ أم عطية. لا تلبس ثوبا مزبوغا ولا تطيب إلا نبذة من قسط وأظفار عند طهرها. هنا على مقتضى الروايات والأسانيد أن عبد الرزاق خالف تسعة في شام صحيح؟ فرواه موقوفا والتسعة رواه مرفوعا. وعلى كل حال هنا يمكن تمشيط الايه الموقوف ليه لانها افتت بموافقة لما روته. ومن جنس دي مرت علينا الرواية عند ابن خزيمة لما ذكر الحديث مرفوعا من ذكر ابو هريرة ثم جاء بإسناد ولا موقوفا فمشى مرفوعا ومشى موقوفا حيث جاء الموقوف مثل المرفوع تمام. لكن انت بقى ان انا ارد وقت بقى بجد لما اتي فيه ايه تاتي فيه التعارض او المغايره في السياقات يبقى لابد من تقديم المرفوع حسب ما يقتضيه البحث العللي. البخاري اخرجه بالعزل المفتوح حدثنا عبد الوهاب ومسلم حدثنا أبو الرباني الزهراني، كلاهما حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن حفص. دي متابعة كمان لمين؟ يبقى عاصم الأحول عند النسائي متابع لهشام، وهذا أيوب بن هشام. يبقى دي ثلاثة عن حفص عن أم عطية قالت كنا ننهى. ها إذا الصحابي قال كنا ننهى، كنا نؤمر، أمرنا، نهينا، الكلام لمن؟ يبقى تلقائي مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا وجه إطلاقا ولا يقبل كلام بعض المتكلمين اللي حشوا أنفسهم في أصول الحديث وجعلوا الكلام في أصول الدقة بكل شيء. نقول لك لا، لا يأخذ حكم المرفوع. هو مين يكون نهاها؟ أبوها نهاها ولا زوجها نهاها ولا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تلقائي تمام. كنا منها أن نحد على ميت، على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، ولا نحتحل ولا نتطير ولا نلبس ثوبا مصبوغا، وقد رخص للمرأة في طهرها. شوف التشريع، رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأزبار. ده لفظ مسلم. ساقي البخاري ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. والسبب اللي جئت بهذه الرواية لأجل متابعة أيوب لمين؟ لهشام وعاصم الأحول. إلا ثوب، لكن على غرابة لفظ النسائي، ولا ثوب عصب. وقد رخص عند الطهر في نبذة من كست، من كست أذفار، ونحن ننهى عن اتباع الجنائز. قال أبو عبد الله البخاري القسط، والقسط مثل الكافور والقافور، نبذة معنى قطعة. وعند البخاري قال حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدث سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين قالت أم عطية نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج، فسولا بمثل أو بنحو السياق المرفوع، لكن من طريق مين؟ متابع لمين؟ لحفص. وبالسياق الآخر له عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم عطية رضي الله عنها، فلما كان يوم الثالث دعت بصفرة فتمسحت به. ده ابنها تمام. وقالت نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج. ثاني أب، وده ابن من أعز بقى بعده؟ ها الرسول أعز وأكرم صلى الله عليه وسلم تمام. هذه مخالفة صريحة للمشاعر والعواطف، فإذا اصطدمت المشاعر والعواطف بسنة رسول الله قدمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي الميزان الأكبر، تعرض عليها الأشياء، فما وافقه حق وما خالفه هو الباطل. وعندهم ده عبد الرزاق، لا عند عبد الرزاق، وعند عبد الرزاق بالعزم المذكور عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أم عطية قال أمرنا ألا نلبس في الإحداد، أمرنا ألا نلبس في الإحداد. هنا قالت مين تمام، ودي يمكن في تعييد لقاعدة الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بالضد تمام. هنا قالت أمرنا ألا نلبس في الإحداد، يبقى فرق بين الإحداد وبين العدد. الثياب المصبغة إلا العصر، هذه رواية كمان. وأمرنا ألا نحد على هالك، يعني ميت، أو قالت على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. وأمرنا ألا نمس طيبا إلا أدنى الطهر، الكست والأنفاس. وبهذا يتأكد مخالفة رواية النساء التي أشرت إليها قبله إن كانت كما ذكرت. وورد من حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب. تجد تخصيص أحكام بمين؟ بالمتوفى عنها زوجها. المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي ولا تغتضب ولا تكتحل. وده صحيح عند احمد بن عبد المشهور، عند ابي داود، النسائي بن جارود، ابي يعلى ابن حبان، بيهقي الكبرى وغيرهم من طريق يحيى بن ابي بكير قال: حدثنا ابراهيم بن طهمان حدثني بديل بن منصرة عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن ام سلمة به. وسياق الاحمد. وخرج الطبراني بن عبد المشهور في المعجم الكبير بإسناد عن سفيان الثوري أخبرني معمر عن بديل به. ولفظه: لا تغتضب المتوفاة زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تلبس ثوبا مزبوغا ولا تلبس حليات. وحروى عبد الرزاق بن عبد المشهور ومن طريق البياقي عن معمر عن بديل به قالت. ده ايه؟ موقوفا عليها. قالت: المتوفى عنها زوجها لا تلبس حليا ولا تغتضب ولا تطيب. هكذا اختلف على معمر في رفع وقفه. رفعه الثوري ووقفه عبد الرزاق. والثوري ثقة حافظ إمام حجة فقيه، وعبد الرزاق ثقة حافظ له أوهام، فالصواب رفعه. ويمكن القول به كما قلت في رواية عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية قولها. وقد خالف الجماعة في هشام ومن تابع هشام وحفصة. والممشقة أي المزبوغة بالمشق وهو الطين الأحمر، يعني ثوب مرقوع في الايه؟ في طين أو في شيء يغير اللون يعني. تمام؟ اقول لك ليه الطين الاحمر ها يعني نوع من انواع الصبغات يعني، بس كده ايه بما العجينه بتاعته مش محلول سائل، بيبقى حاجه سائله كده. لا اقول، شفت انت الكلمه باللهجه الدارجه عامله لك الروضه، لا طينه متماسكه ولا هي ميه واضحه كده. اي اسئله كده وبرضه عصب الثوب، الثوب المعصوب اللي هو ايه بقى؟ شفت انت الثوب المجدول، المجدول، المجدول اي غير الحبل يعني. شفت الحبل ده مجدول مجدول مجدول، تعالى حطه في صبغه تجد المزبوغ، الشيء اللي حصل فيه لمس مباشر للايه؟ للصبغه. لكن لما تيجي تفك العقد هتجد المكان المعقود ايه؟ مش مزبوط. تمام؟ فدي الا ثوب عصب، الثوب المعصوب او المعقود. تمام؟ اللي معمول بيقول لك ده صناعه يدويه، سجاده معموله يدوي بالعقد كده او ثوب غدر مش مزبوط. تمام؟ ايه؟ تمام؟ ده بالنسبة للناحية الحديثية. أردت إظهار هذا السياق لما وجدت السند عداه وجعله كأنه يحتج به أيضا في مقابل آخر. ثانيا فك الحديث عن أم عطية رضي الله عنها وهي نسيبة، نسيبة هكذا بضم أولها تصغيرا على المشهور، ويقال بفتح أولها نسيبة، نسيبة بنت كعب على المشهور، ويقال نسيبة بنت الحارث الأنصارية، صحابية مدنية مشهورة من رجال الجماعة، سلفت ترجمتها في باب صلاة العيدين. قولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، هذا المقطع من الخبر طلب تفصيله بالحديث الأول، يبقى يبقى إن شاء الله في المجلس القادم الشطر الثاني، وهو ما تتجنبه المحجة، تمام؟ اللي هو يكون بقى إيه؟ اللي هو لا تغتضب ولا تكتح وتلبس ثوب مزروعا، إلى أحكام ذلك إن شاء الله تأتي في المجلس القادم، ونحاول فيه إن شاء الله أن ننتهي من هذا الباب ثم ندخل بعده في العام العام إن شاء الله. ونسأل الله عز وجل أجمعنا وإياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.